عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله بأعلى الأصوات، صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه. الشيخ الطبرسي على الله مقامه في تفسيره المعروف بمجمع البيان في الجزء العاشر صفحة 370 توقف عند قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. زكى ماذا؟ زكى نفسه، يعني زكى ذاته. اختار الشيخ الطبرسي على الله مقامه تفسير إلى تزكية النفس. خلي أقرأ لك عبارة الشيخ الطبرسي من قال: أي طهرها وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال. هذا التفسير إلى تزكية النفس ممكن إحنا نحوره ونخليه بمفردة حضارية وعصرية، وهي تطوير الذات، تطوير النفس. الإنسان قادر على أن يخرج بصورة جديدة، بصورة مطورة، بصورة محدثة إلى ذاته، إلى نفسه. واحدة من الأساليب إلا تخرج النفس بشكل جديد، بشكل مطور، بشكل محدث، بشكل مختلف عن السابق، إلا عبر عنه الشيخ الطبرسي بقوله: طاعة الله عز وجل، طهارة الذات. فعلا يا إخواني، شوف حتى احنا ترى في مفرداتنا الدارجة، لما واحد متعودين عليه أنه دائما عصبي، دائما انفعالي، دائما حشى السامع والمكان، حشى حضراتكم، تسمع من عنده ألفاظ نابية، تسمع من عنده ألفاظ مزعجة ما تستذوقها أذنك، لما يمر عليك أسبوع ما تشوف من عنده إلا الأفراد الألفاظ الطيبة، ما تلقى من عنده إلا المفردات المحببة، تقول له أنت شخص مختلف، أنت شخص تغيرت، مو هذا أنت صح لو لا، كأنما أراك بحلية جديدة، كأنما أراك بثوب جديد. هذا خصوصا لما يوفق إلى أوقات طاعة أو أماكن طاعة. متعودين عن هذا ولي الأمر رب الأسرة أنه شخص انفعالي، أنه دائما مثلا متوحش في معاملته مع أطفاله، شديد في عباراته مع زوجته مع أبنائه الكبار. طلعوا وراحوا إلى العمرة احتراما إلى بيت الله، احتراما إلى تلك المواضع الطاهرة، احتراما إلى ذلك الوقت، شافوا إذا ذيك الألفاظ ما يتعاطاها. الأطفال اللي عادة يضربهم ويعتدي عليهم لأتفه الأمور لا، صار يدللهم، صار يتمازح وياهم. سابقا حتى لو مثلا مديد هذا الطفل ما لمس كاسة الماء، قال إلى أن تطيح القلاص وتكسره، إلى أن ما أدري شنو كذا، بعد ما صار شيء، لكن غضبه يسبق حلمه. الآن يشوف طاح من عنده مثلا كاس وانكسر، ما يخالف بابا بسم الله عليك إن شاء الله ما تعور. فمن تشوف الطباعة تغيرت، الألفاظ تغيرت، هو هذا هو خشمه، عينه، خده، شكله ما تبدل، لكن الروح تبدلت، تقول هذا مو أنت، أنت شخص مختلف، أنت شخص أحلى من السابق، أنت شخصية هذا المعنى اللي أشار إلى الشيخ الطبرسي، أنه الإنسان قادر على أن يطور ذاته إذا طهر نفسه وإذا حافظ على الطاعات. الطاعات تغير تركيبة الشخص. اشتقر جنابك في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ترك الفحشاء وترك المنكر طلع شخص مختلف جديد، فغير من نفسه وطور من نفسه. هذا المصطلح وهذا العنوان اللي استخدمناه تطوير الذات استنتجناه من تفسير الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه، ترى نقدر نقتنصه، نقدر نستله وناخذه، لأنه الآية الكريمة جابت النقيض، نقيض التطوير. أنت عندك ذات طورتها وصارت راقية، من تريد تنقلها إلى العكس شو تسوي فيها؟ تنزل الذات، تمحيها، تقضي عليها، قضاء على النفس ضد تطوير النفس وتحديث النفس. وهذا اللي استخدم القرآن. شوف أنا الآن أنت راح أخليك تشرح العبارة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من شنو دساها. دساها يعني شنو؟ منو يقول لي؟ ايه ايه ها يعني شنو شباب؟ أبعدها، الدس يعني شنو؟ لما نقول دسيت هالشغلة في مخباي على أحد يشوفها يعني شنو؟ اي احسنت، يعني ضمها، يعني خبأها. فكأنما انت تطور نفسك وتطلعها للناس هذه زكاها، وكأنما انت تضيع نفسك وتخلي ما حد يعرفها وما حد يشوفها دسيتها يعني، وقد خاب من دساها. هذا المعنى اللي شرح الشيخ الطبرسي، من قال دساها يعني اخملها واخفى محلها. قامت الناس ما طالعة، قامت الناس ما تلتفت إلى، لما كان شخص محترم يحترم نفسه ويحترم الآخرين الكل يقول منه هذا ويحب يقعد وياه، من صارت شخصية منفرة قامت الناس مداني ما يدرون عنه حيلة وميت، ما شايف انت بعضهم يقولون جابوا اسمه ترى فلان يوم شفته بعد موجود، أصلا ما يدرون عنه بأنه على قيد الحياة أو لا. ليش؟ لأنه أخفى نفسه. قد خاب من دساها. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال خالط الناس مخالطة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. تسافر يومين، لا والله ليش أقول يومين، ليلة واحدة ما تجي الحسينية، وينك البارحة افتقدناك، مكانك خالي. ليش؟ اتعودوا على تجاوبك، اتعودوا على تواجدك، اتعودوا على بكائك، اتعودوا على صوتك وانت تقرأ الدعاء والقرآن، بخلاف لما واحد يكون وجوده مؤذي يقولون يا ريت ما يطب، يا ريت انفارقه. زين. فإذا يا إخواني إحنا بحاجة إلى الصورة الإيجابية مو الصورة السلبية. ما نريد الذات المخملة، ما نريد الذات المضمحلة، ما نريد الذات إلا ما إلها ذكر، لا، نريد الذات المميزة، نريد النفس الظاهرة. ولا تظهر النفس ولا تظهر الذات إلا إذا طورناها وحدثناها باستمرار. قد أفلح من زكاها. بحثنا هذه الليلة يا إخواني في سلسلة ارتقي بذاتك، الحلقة العاشرة، عنوان البحث تطوير الذات. شلون نطور من أنفسنا حتى تكون شخصياتنا ونفوسنا وذواتنا ذوات محببة إلى الآخرين، تلفت الانتباه، والناس دائما تبحث عن الجديد الذي هو عندنا. فكيف نطور ذاتنا؟ إن شاء الله راح أبحث هذا المعنى في فصلين اثنين أمر عليهما تباعا. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت، اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث الليلة بعنوان تطوير الذات، ويحتوي البحث على فصلين اثنين. أول فاصل أهمية تطوير الذات عند أهل البيت عليهم السلام. واقعا يا إخواني لما نجي نقرأ في روايات أهل البيت ترى دائما يحثون على أنه الإنسان يكون متجدد باستمرار. أصلا يا إخواني ترى ديننا دين متجدد، تدري لو ما تدري ديننا، ترى لا تتصور بأنه إحنا قاعدين نقرأ أوراق قديمة من 1440 سنة، لا، ديننا في كل وقت هو المتألق، في كل وقت هو الألمع، هو الأنجح، هو الأرغب إلى الناس. شوف مصدر ديننا نأخذه من وين؟ من القرآن الكريم، مو تمام؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه من يجي يتكلم عن القرآن قال كتاب لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه. لا تقول راح تجي سنة 2025 وتقول اكتفينا، عدنا اليوم ويكيبيديا، وعدنا اليوم موسوعات، وعدنا اليوم جامعات، وعدنا اليوم بروفيسورية، وعدنا اليوم مخترعات، وعدنا اليوم اكتشافات، خلاص شو بيعطينا القرآن؟ كلها 500-600 صفحة قريناها من زمان، انتهى خلاص. في ذاك الوقت كان القرآن عجبة، الآن انتهى. لا، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إلى أن يتقدم الزمن كل يوم راح تكتشف شيء جديد ما تدري عنه في القرآن. يجون علماء اللغة، يجون علماء البلاغة، يجون علماء التشريح، يجون علماء التاريخ، يجون علماء الآثار، يجون علماء الفلك، يجون علماء الحساب، يجون علماء الرياض، كل العلماء من يكتشفون اكتشاف يقولون القرآن سبقنا إليه. هذا دليل على أنه يا إخواني شنو؟ القرآن يريدنا نتطور. جاب إلنك كتاب من 600 صفحة، 500 وكسور صفحة، قابلة للتجدد في كل يوم وفي كل سنة وفي كل عام. إذا خليت القرآن الكريم، ولا نخلي القرآن الكريم، تعال إلى كلام أهل البيت سلام الله عليه. تفضل، هذا نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. نهج البلاغة ترى يا أحبتي لا تتصورون هو قعد أمير المؤمنين وقام يكتب خطبة ورسائل وقصار حكمة وجمعها في كتاب وسمى نهج البلاغة، لا لا، هذه خطب أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين وأحاديث أمير المؤمنين ورسائل أمير المؤمنين واتفاقيات أمير المؤمنين إلا موجودة في الكتب. إجا واحد من علمائنا قبل 1000 سنة اسمه الشريف الرضي، شريف الرضي المدفون في الكاظمية، جمع كل ما عثر عليه من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وخلى هذا المجموع المحتوي على 4 أجزاء، كل جزء خاص بكلام أمير المؤمنين، من خطاب، من مراسلات، من محاورات، من قصار حكام، من رسائل، من اتفاقيات، سماها نهج البلاغة. إجت على نهج البلاغة كتب أخرى، مستدركات نهج البلاغة، إتمام نهج، يعني اللي ما وصل إلى الشريف الرضي اجوا اشخاص شافوه في كتب ما شافه الشريف الرضي طلعوه في كتب ثانية. تدري نهج البلاغة اللي تسمع عنه اللي موجود في كل مكان في كل الدول سنة وشيعة حتى في مكتبات أوروبا والولايات المتحدة، تعرف كم شرح وصل على نهج البلاغة؟ 200 شرح، 200 وزيادة شرح من الشروحات. واحد منه اللي هو من أشهر الشروحات شرح ابن أبي الحديد، 20 جزء واحد منه. واحد من علمائنا، من مفاخر علمائنا في البحرين، شيخ ميثم البحراني، شيخ ميثم الماحوزي المدفون في الماحوز، 3 شروحات إلى على نهج البلاغة. شرحوه السنة، شرحوه الشيعة، شرحوه الزيدية بكل ومختلف أنواع الشروحات، إلا شرح تاريخيا، إلا شرح بلاغيا، إلا شرح فقهيا، إلا شرح عقائديا، إلا شرح فلسفيا، وكل ما شرحه تطلع علوم جديدة. كأنما القرآن الكريم، كأنما القرآن الكريم، ما قالوا كتاب قديم اليوم طالع مؤلفات جديدة شو نسوي في كتاب قبل 1000 سنة، لا، قالوا هذا سر كلام أهل البيت، متطور متجدد. فأهل البيت يا إخواني صلوات الله عليهم يدعوننا إلى أن نكون مواكبين إلى الزمان الذي نحن فيه ونطور من أنفسنا. لا تقول درست في 60ات، هذا مكاني في 60ات، اللي يريدني خليه يرجع لي، لا. وهكذا هم أهل البيت سلام الله عليهم، في كل زمن يعايشون الزمن ويبدعون ويعطون الحداثة ويعطون التطوير ويدعون الناس إلى أن يتطوروا. خلي أذكر لك نص من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تدعونا إلى أن نطور من ذواتنا ونطور من أنفسنا. الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه في بحار الأنوار الجزء 68 صفحة 173، المفضل بن عمر يقول سألت الإمام الصادق، سألت وجاوبني، قال: من استوى يومه فهو مغبون. ركز في الحديث، راح نيجي إلى شرحه، بس أريدك تتأمل في الفقرات. من استوى يومه فهو مغبون، شنو يعني من استوى يومه؟ يعني أمس يوم الخميس، اليوم يوم الجمعة، ما تغير شيء، هذا وقت قعدتي، هذه معاملتي، ماكو شيء، ماكو فرق. الإمام سلام الله عليه يقول هذا اللي أمس عنده نفس اليوم، ما تغير عنده شيء، هذا خاسر، مغبون من الغبن، من الخسارة. من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يومه شرهما فهو ملعون. يعني اليوم الثاني إذا كان في سوء أكثر من السابق، فرضا أمس كانت عندي 5 معاصي، اليوم لا 20 معصية، عجل صار أمس أحسن لو اليوم أحسن، أمس أحسن، اليوم في شر في شقاء. فلهذا قال: ومن كان آخر يومه شرهما فهو ملعون. بعد: ومن لم يعرف الزيادة في نفسه، يعني لما طور نفسه ما طور ذاته، ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب، ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة. خلنا نوقف الآن عند الرواية، نأخذ فقرات من عدها، نشوف شي يريد يقول الإمام سلام الله عليه. شوف أحبتي، ترى اللي يعيش أيامه كلها عيشة الاستهلاك مو عيشة الإنتاج، ترى هو ما يعرف بأنه في خسارة. شلون؟ أنا أقول لك، إحنا يا إخواني على أبسط الأمثلة، خلي أجيب لك مثال اللي أنت شايفنا، 30 يوم نقضيها في هذه المؤسسة، في هذه الروضة، روضة الجنة، روضة أهل البيت سلام الله عليهم، ترى آخر يوم نقضيه مو مثل أول يوم. إحنا من إجينا كم شخص تعرفنا عليه، كم معلومة اكتسبناها، صحيح لو لا؟ حتى بعض من أولادنا يا إخواني أول ما جاءوا يمكن يقعد يقول هذا الساعة لا ربع ساعة أسمع وأمشي، يوم الثاني لا قام يشارك، يوم الثالث قال إن شاء الله راح أشارك قبل لا يشارك اللي متعود يرد. بعض من أولادنا ترى أنا قاعد وراقب، يعني تدري لو ما تدري وأرصد، وهذا من الاهتمام بالمجالس، أنه شوف شنو تركت من بصمة. بعض من أولادنا صاروا الآن يتشجعون حتى يقرون بالنعي، سابقا يقول لا أسمع أنا بس ما أحب أنه صوتي يزاحم صوت الكبار، بس من شاف الخطيب يقول اقرأ وياي وصار تجاوب بينه وبين الخطيب اتطور وتحدث خلال هالأسبوعين اللي قضيناهم. شلون؟ صار يجاوب، صار يركز، صار ينتظر أنه يكون هو الأسبق في الجواب، صار يشارك حتى في النعي. هذا شو تسمونه؟ تطور لو مو تطور؟ أكيد تطور، والتطور واضح يا إخواني حتى عن السنوات السابقة. من أولادنا السنة جدد إجوا، وفي بعضهم من شاف بعضهم يشارك قام هو أيضا يشارك. هذا هو ما أراده أهل البيت. هذا شو تسمونه شباب؟ جاعة. السادسة شنو؟ منو يتذكرها؟ أحسنت، والمحبة في قلوب المؤمنين. شوف الإمام زين العابدين هذه الكلمة قالها في وين؟ في مجلس يزيد بن معاوية. تعرف من جابها الإمام وابتدأ بها قبل لا يجيب ذكر جد النبي وقبل لا يحكي عن فضائل جد علي اللي كانوا يسبونه في الشام؟ قال راح أجيب فضائل عدكم في مركز الدولة، المنبر اللي يسبونه اللي يسبون أمير المؤمنين عليه، الآن راح أجيب فضائل علي عليه، وأريد واحد يسكتني أو ينزلني. ابتدأ قبل لا يذكر فضائل النبي وفضائل علي وفضائل الحسين عليه السلام بتحدي. شنو التحدي؟ تحدي قال أنا دخلتوني الشام والجامعة على صدري والقيد في يدي والسلاسل في رجلي، وكانوا في الطريق إلى أن وصلت المجلس كل ساعة واحد يوقف يشتمني ويشتم أبويا ويشتم جدي ويحمد الله أنه راس أبويا معلق على الرمح وأن الجامعة الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من شركم. يقول ليزيد راح أتحداك، شوف الذول اللي طالعين يشمتون بينا ويشتمونا ويسبوننا، من يوم أطلع يقول هو أسبوع بس راح أبقى، ما راح أقعد سنة أشتغل عليهم، أسبوع واحد بس اللي استقبلوني بالسب والشتائم راح يودعوني بالدموع وراح يودعوني بالانتقام من قاتل أبي، وراح يودعوني ويقولون يا ابن الحسين متى ترجع مرة ثانية، وراح يودعون ويمشون وياي بعضهم. افتح قوس حط هالمعلومة خليها عندك، هذه كإثارة. سامع انت عن بشر ابن حذلم؟ لو ما سامع عنه، بشر ابن حذلم من تسمع البيت بتتذكر يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره. سامعين هذا البيت؟ طبعا هذا بشر متى التقى بزين العابدين؟ فوين؟ في المدينة. زين، تعرف بأن بشر ابن حذلم ترى كان في الشام ويا زين العابدين وطلع وياه إلى كربلاء، ومن كربلاء راح المدينة، وتالي قال لزين العابدين رحم الله أباك يا بشر فقد كان شاعرا، أفهل تحسن الشعر؟ شوف هذا من تحدي الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول دخلتني إلى بلد ما فيهم واحد يحبني، راح أطلع من بلد كلهم يحبوني، وهذا هو التحدي. هي نعم الله، يقول الله أعطنا إياها، أعطينا ستا، أنه إحنا بأخلاقنا إحنا بمحبتنا إلى الناس الناس تحبنا. شوفوا الآن يا إخواني الفترة اللي نعيش فيها كم عدد الزوار اللي يجون من أوروبا وغير أوروبا ومن إخواننا السنة إلى كربلاء للتعرف على مرقد الحسين وعلى مسيرة الزيارة، صحيح لولا ما شفتوا هالسنوات هذه أكثر أشخاص قاموا يجون؟ خو ما حد مرسل عليهم وقال لهم تعالوا، ليش جاي في تكاثر؟ في سنوات سابقة القنوات الإعلامية والأجهزة الإعلامية تريد تعمي على واقعة الأربعين وعلى زيارة الأربعين، مع العلم أنه حدث عالمي، يطلعون 1000 نفر يحذفون بعض بالطماط العالم كله يغطي برنامجهم، بينما يجتمعون 20 مليون جايين من كل بلاد العالم، ماكو حدث عالمي ولاكو تغطية عالمية. من لا شيء طلعت قضية الحسين، قاموا الأشخاص هم يروحون بشكل مفرد، إلا من الولايات المتحدة، إلا من الصين، بعضهم يجي مشاية ويقول هذول اللي يقولون عنهم إرهابيين استقبلونا بكل حفاوة، من وين يا جماعة؟ سؤال أسأل. هذا والمحبة في قلوب المؤمنين. ترى حتى إذا خرج إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، لا تتصور بأنه راح يسيطر على العالم بالسيف ترى بحب الناس، الناس راح تحب منظر الإمام، شكل الإمام، منهج الإمام، دولة الإمام، أتباع الإمام اللي يحملون محبة. الناس اللي كانوا يخدمونهم وما يدرون عنهم أنهم مسلمين أو شيعة، اكتشفوا بأنهم ذولا جنود للإمام، قالوا هذا الإمام علمنا. فسينتشر حب الإمام المهدي في العالم، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فهذا ربح لو مو ربح. تعرف الخسارة شنو هي؟ الخسارة أن الله يعطيني محبة الناس وأفرط فيها النعمة، وتاليها أحول المحبين إلى خصوم وأعداء. يوم من الأيام كان الله راضي علي، فخلى الناس كلها تحبني وتحب تسمع صوتي وتحب تلتقي فيني، ما راعيت هذه النعمة، وصدرت من عندي الأخطاء وصدرت من عندي المثالب، فتحول المريدون إلى أعداء وخصوم. هذا خسارة لو مو خسارة؟ هذا الخسارة اللي يتكلم عنها الإمام سلام الله عليه. أنت إذا الله عطاك نعمة حب الناس لا تخسرها، بالعكس طور واستثمر هذا الحب. فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول: من استوى يومه فهو مغبون. يعني إذا اليوم كسبت إلى صديق ويوم الثاني بعد على صديق، ما كسبت بأفعال آخرين، فإنت خاسر. لا، اكسب المحبة من الآخرين أكثر. يقول الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: شر الناس أو أعجز الناس، احفظ الحديث هذا، أعجز الناس من عجز عن كسب الناس. اللي ما يقدر يجذب واحد بأخلاقه هذا واحد عاجز. زين، أكو أعجز منه؟ قال أكو أعجز منه. منو؟ قال: وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم حتى ربع خسرهم بسوء أخلاقه. فهذا واحد من الأمور اللي أهل البيت يدعونا إلى تطوير ذواتنا. بعد من ضمن فقرات الحديث الشريف يقول الإمام سلام الله عليه: ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب. إيش معنى يا إخواني؟ ركز في العبارة. الإمام سلام الله عليه يقول: لا تتصور أنت تعبت على نفسك في فترة من الفترات وكنت من الأرقى في ذيك الفترة وما راعيت التحديث والتطوير لبالك راح تبقى راقي. لا، حتى اللي كسبت راح يضيع. بمعنى، خلي أجيب مثال. يجيني ولدي اللي بالثانوية جايب لي هبوط في المعدل، أقول له: إيش هالدرجات؟ يقول: يا بابا تعال شوف درجاتي يوم أنا كنت في الأعدادي. أنا أكلمك الآن في التوجيه، راح تتخرج، لا تقول لي قبل 4 سنوات 5 سنوات. إيه، أنا ذاك الوقت كنت متفوق، ليش ما حرصت على التفوق؟ المفروض يوم تفوقت في ذاك الوقت حتى تكون أكثر تفوقا في هذا الوقت. يوم توقفت عن تحديث نفسك حتى التفوق تحول إلى شنو؟ إلى رسوب. هذا في كل مجالات الحياة يا إخواني، مو جاي يحكي بس على أولادي، لا، جايبها مثل. الخطيب يا إخواني إذا كان في سنة 2000 من أروع الخطباء ومن أقدر الخطباء ومن أنجح الخطباء، وجمد ووقف عند مركزه، ما قام يحضر، ما قام يطور من مهاراته، ترى في سنة 2025 راح يصير فاشل، راح يمشي عنا القطار، راح يعتبرونه من مخلفات الزمن البائد. وحتى المهارات اللي كانت عنده قبل 25 سنة إذا ما راعى تحديثها راح تروح من عنده، تدري لو ما تدري. فهذا واحدة من النصوص اللي أهل البيت يأكدون على دائما تطوير الذات. خلي أضرب لك نموذج شلون أهل البيت سلام الله عليهم يدعوننا دائما إلى أن نطور أنفسنا ونطور من حولنا. مالك الأشتر، سامعين عن مالك الأشتر، أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي طليعة أصحابه، تدري شو يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام؟ كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو يعني؟ يعني نفس التي بين جنبي، مو واحد عادي. مالك هو المميز من أصحابي. وداه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى مصر. تعرف ليش رايح إلى مصر؟ سؤال، منو يقول لي ليش؟ ها؟ حتى يخليهم شيعة يدخلهم في ولاية أمير المؤمنين؟ شو تقولون؟ شلون؟ ما أسمع. لإدارة الأمور، مو فقط الإدارة، الإدارة أي واحد يقدر يقول يقوم بالإدارة. كان عند أمير المؤمنين مشروع تطوير مصر، يريد يخلي مصر، اسمعوا إن شاء الله هذه الكلمة توصل إلى أحبتنا في مصر، احنا عندنا ناس يتابعونا من جمهورية مصر العربية. كان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه مشروع تطوير مصر بحيث تكون دولة نموذجية، اختار لها أقدر الناس وأحب الناس إلى قلبه وهو مالك الأشتر. هذا الكلام شيخنا منين جايبنا؟ من عندك؟ لا مو من عندي، هو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهالكلام تدري وين موجود؟ مو فقط في نهج البلاغة، تعرف هالكلام وصل إلى الأمم المتحدة بلا مبالغة. منظمة حقوق الإنسان محتفظة بعهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، وهالكلام اللي أذكره لك الآن موجود موثق في الأمم المتحدة. شوف شي يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. راح تجيك ضرائب من البلد، مزارعهم، ثروتهم الحيوانية، راح يجيبون إليك في ميزانية الدولة أموال. أنا ما أريدك تجمع فلوس، ما أريد نهاية كل سنة إخياش الأموال تطلعها من مصر وتجيبها عند العراق، ما أريد فقط تصير جشع تسلموا اللي عليكم، زين أريد شوارع مصر تتغير، أريد مرافق مصر تتغير، أريد بيوت مصر تتغير، أريد واحد من يشوف المصري يقول يا ريتني أنا عايش في مصر. شنو من لباس لابسين، شنو من أكل يأكلون، شنو من عيشة مترفة عايشة فيها. فكل مبلغ يجيك من فلوس مصر أصرفه على مصر. قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. يعني بلدك ما يصلح إلا إذا طورته، تجمع فلوس والبلد بعد عايش حالة كأنما قبل 100 سنة، هذا ما تغير بلد راح يخرب. هذا اللي قال أمير المؤمنين. قال: ومن طلب الخراج بغير عمارة، يعني يريد فلوس من غير ما يطور بلده، أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. تشوف البلد يمشي ترى ما يطول 2-3 سنين وتتدمر البلاد. تصور جنابك، خلي افتح قوس وحط هالمعلومة، مالك الأشتر أخذ وصية أمير المؤمنين في تطوير مصر وطلع رايح إلى مصر حتى فعلا يحدث من مصر بلد نموذجي. تعرف قبل لا يوصل إلى قصر الرئاسة تم اغتيال مالك الأشتر. مشروع أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي مخلنا مشروع تنموي تطويري إلى بلد من أهم البلدان بلدة مصر، ما خلوا مالك الأشتر يوم واحد. قبل لا يوصل للقاهرة شباب، قبل لا يوصل للقاهرة وصل إلى منطقة يسمونها قلزم في محافظة فوق من القاهرة، يعرفونها الآن اللي يسمعون المنطقة لا زالت باسمها. معاوية قال لا يوصل إلى مصر، ترى إذا اشتغلت مصر وإذا اتطورت وإذا صارت بلدة نموذجية مثل ما يريدها علي بن أبي طالب، باكر الشام تريد تصير مثل مصر، باكر افريقيا تريد تصير مثل مصر، باكر ايران تصير مثل مصر، باكر العراق يريدون يسوونها مثل مصر، باكر اليمن يريدون يسوونها مثل مصر، باكر الجزيره العربيه تريد تصير باكر الدول اللي ما دخلت في الاسلام يقولون نريد ندخل في الاسلام حتى الاسلام يطورنا. فلازم نقضي على مشروع علي بن ابي طالب. شو نسوي؟ قال ودوا عسل الى، حطوا السم في العسل وجابوه إلى مالك الأشتر قبل يوم من وصوله إلى القاهرة. تناول من ذلك العسل فمات مسموما. وصل الخبر إلى معاوية قالوا قضينا عليه قبل لا يبدي بالمشروع. قال إيه والله، إن لله جنودا من عسل، فكنا من مالك ومن علي بن أبي طالب. وإلى يومك يا إخواني، شوف في مصر ما صارت حركة تطويرية، أقول لك صارت قبل 100 سنة كان طلعت حرب وغير طلعت حرب، وحتى من قبل طلعت حرب، أنا ما أحب أنه أستغرق واجد في التاريخ وإلا وإن كان هذا من هوايتي يعني، بس أقول لك لو نفذ مشروع أمير المؤمنين في تطوير مصر لكانت تحت تحلم مصر بذلك العهد الذي عاشت فيه في زمن علي بن أبي طالب، مع الأسف ما قبله. فإذا الفصل الأول بينا أهمية تطوير الذات من خلال كلام أهل البيت عليهم السلام. زين شيخنا، ترى استدماغنا أنت، طور أنفسكم طور ذواتكم. شلون أطور نفسي؟ من أهل البيت عليهم السلام يعلمونا كيف نطور ذواتنا. أنتقل معك إلى الفصل الثاني، ما هي مراحل تطوير الذات؟ شلون أطور من نفسي؟ أولا تحتاج إلى تقييم دوري إلى نفسك وذاتك. لازم كل يوم يا إخواني، مثل ما قلنا، محاسبة النفس، مراقبة النفس، لازم تراجع هل زدت شيئا أو لا، هل حدثت من نفسك أو لا، هل طورت من ذاتك أو لا. شيخ ياسين أول ليلة إجا قرأ ليلة 16 شهر رمضان، عطانا معلومة وقال كتبوها، أنا خليتها بذهني راحت من عندي. ليلة الثاني شفت نفسي لا، المعلومة اللي أخذتها ما احتفظ فيها، قلت راح أتعلم ليلة الثانية. شيخ ياسين قال صلي صلاة الليل، قلت راح أصلي ولو ركعتين، ما صلي صلاة الليل. شيخ ياسين قال اقرأ صفحة من القرآن، ما تغيرت. إذن أنا ما عندي مراجعة دورية. شوف أهل البيت ماذا يصنعون. أهل البيت عليهم السلام دائما ويا أصحابهم يسوي الإمام الصادق عليه السلام اختبار مفاجئ لهم. لا تزعلون أولادي، أخوانا ما بسويها لكم، اختبار مفاجئ ما راح أسويها لكم، بس راح أقدم هذه كتشجيع. تخيل، قل لي هذا ممكن يصير لو ما ممكن يصير، فقط خلي الصورة قدامك. تخيل يأتي اليوم الذي يظهر فيه إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والمراجع موجودين، الفقهاء موجودين، فيسمعون الإمام ظهر، يجون للسلام عليه ولتقبيل يده. فتخيل جنابك السيد السيستاني جاي إلى الكوفة حتى يسلم على الإمام الحجة. يوم سلم عليه قال لسيدنا سيد علي أوقف صلي ركعتين باشوف الصلاة شلون اللي تصليها اللي علمتها إلى المقلدين مالك. هل تصور الإمام الحجة يمتحن السيد السيستاني في صلاته؟ شو تقولوا؟ مستحيل. زين زين، هذا صوب اليمين قالوا مستحيل، صوب اليسار شو تقولوا؟ يصير؟ ها؟ بتقول لا؟ لين قلت لا بقول لك ليش، مثل ما بقول لهم ليش مستحيل. ليش؟ تفترض فيه بأنه الرجل عالم خلاص، يعني صحيح لو لا وصل إلى درجة الاجتهاد والتقليد، فإذا أكيد المفروض اللي محافظ على الرسالة العملية مال السيد السيستاني ضابط الصلاة. فشلون السيد السيستاني؟ عدل الكلام؟ عافية عليك يا بابا، أحطك على عمامتي من فوق. ترى هالشكل أهل البيت، حتى للفقهاء اللي بتسمع عنهم مو يعطونهم الأسئلة الصعبة، لا، يسألونهم الأسئلة اللي نسأل أطفالنا الأوليات، مراجعة دورية. شلون؟ الآن راح أقرأ لك. أكو واحد من الفقهاء في زمن الإمام الصادق عليه السلام يسمونه حماد ابن عيسى، هذا أحد المراجع اللي مخلنهم الإمام الصادق عليه السلام الناس تسأل حماد ابن عيسى عن أي مسائل. يوم من الأيام جاي يسلم على الإمام الصادق عليه السلام، تخيل توه جاي وبايس إيد الإمام، حماد وقف صل ركعتين بأشوف صلاتك شلون. هذا نحكي عن منه؟ عن مرجع، عن فقيه. خلنا نسمع نص الرواية، وحماد هو اللي يسولف إلنا شي يقول. الرواية في بحار الأنوار الجزء 81 صفحة 185 عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله يوما الإمام الصادق عليه السلام: تحسن أن تصلي يا حماد؟ تعرف تصلي يعني؟ هذا كأنما نقول الآن الإمام المهدي يسأل السيد السيستاني، يسأل فقيه من الفقهاء: تعرف تصلي؟ يقول: شلون يعني أعرف أصلي؟ أنا أعلم الناس، أنا الناس إذا يريدون يعرفون الصلاة عدل يسألوني، شلون أنا ما أعرف الصلاة؟ تحسن أن تصلي يا حماد؟ حماد بن عيسى قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. كتاب حريز شنو؟ موسوعة أخبار أهل البيت فقط في الصلاة، متخصصة في الصلاة، حافظنها الناس يسألوني، يعني أنا مرجع الناس يسألني شنو المسألة في كتاب حريز. قال: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. الإمام قال تحفظ كتاب حريز غير حريز ما علي أنا، تعرف تصلي له ما تعرف خلي اللي حفظته، تعرف قوم وقف وصلي. البحار نشي يقولون هذا الميدان يا حميدان، خلي الكتب اللي حافظنها على صوب، أريد أشوف حفظ شو تطبق. شوف الإمام شي يقول له، قال يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، فقال لا عليك، يعني ما يهمنيش حافظ، قم صلي. قال فقمت بين يدي متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. يعني أنا لو يقول لي الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف قوم صل، راح تكون أخطر صلاة صليتها في حياتي، إيه لأن اختبار كني واقف يوم القيامة أصلي قدام مليارات الناس، الإمام جاي يختبرني. يعني شوف هذا الفقيه حماد بن عيسى لما نخلص صلاته، شوف الصدمة الآن، قال فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي، مو عيب 60 سنة عمرك، 70 سنة مرجع للطائفة ما تصلي صلاة عدلة، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. الآن تقول لي شيخنا شلون يعني، إذا فقهاءنا الإمام يقول ما تعرفون تصلي، نعم يضبط الصلاة في الركوع، يضبط الصلاة في السجود، يضبط الصلاة في القراءة، يضبط الصلاة في الطهارة، يضبط الصلاة في الأذكار، زين حضور القلب شلون؟ حضور القلب شلون؟ في الركوع هذا احنا كلنا نركع، هل استقامة الظهر مثل ما يريدها الإمام؟ هل حركة العين توجهها إلى موضع السجود أو المأماك مثل ما يريدها الإمام؟ هل الحالة القلبية مثل ما يريدها الإمام؟ أنا صح حفظت السطور، لكن يا شباب ماذا وراء السطور؟ هذا اللي يريد الإمام. ولهذا تكملة الرواية الإمام راواه شلون يستقيم ظهره، شلون وين يخلي عينه، شلون يخشع قلبه، شلون يوفق للبكاء في الدعاء، شلون تصير صلاة نموذجية رقم واحد، مو فقط من حيث الحركات والأذكار، حتى من حيث التوجه القلبي. يعني الصلاة تامة مو معنى هذا بأن صلاة حماد كانت باطلة، صلاة صحيحة لكن كاملة ولم تكن شنو أكمل. الإمام يريد يعلمنا الصلاة الأكمل. بس شاهدي في هذا الكلام، قال حماد عقب ما اختبرني الإمام قال وصل عمرك 70 سنة ما تعرف تصلي صلاة مثل ما أريدها بالضبط، قال حماد فأصابني في نفس الذل، قلت مع الأسف فشل. وإن شاء الله يا إخواني ما يجي ذاك اليوم اللي يختبر الإمام صلاتنا، وإذا إجى ذاك اليوم نكون ناجحين ومتفوقين إن شاء الله في كل جوانب حياتنا. فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة، لا تعتبرني الفقيه اللي حافظ كتاب حريز مثل ما قلت لك أبو 70 سنة عمري، لا اعتبرني طفل أبو 7 سنين وعلمني من البداية، بحيث من أصلي وأراوي الناس صلاتي أقول هذه الصلاة التي علمني إياها جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. أدنى استعداد يا إخواني أولادي، أدنى استعداد لها صعبة، لا صعبة أقوم أصلي قدام الناس أو واحد يختبرني، بس اللي يريد يطور ذاته لا ما يهم من الفشلة، يهم باكر ويا الله ليت فشل، ويهم هو يرفع راسه يقول ما يخالف حتى لو تعلمت على كبر بس طورت من ذاتي. شباب إذا الله عطانا وياكم نزور إمامنا الرضا عليه السلام إن شاء الله، أتمنى هناك أقرأ لكم في صحن الإمام الرضا. وإذا إجينا إلى زيارة مولاتنا المعصومة، إذا رحنا إلى طهران أكو هناك مزار يعرفون الآباء والإخوة يسمونه شاه عبد العظيم الحسني، سامعين عنه شاه عبد العظيم الحسني؟ شاه عبد العظيم الحسني تعال شوف صحن قبة مناير أوقاف، ومن تجي راح تشوف رواية الإمام سلام الله عليه من زار عبد العظيم الحسني في الري يعني في طهران كان كمن زار الحسين في كربلاء. أي نعم عظيم من العظماء. تعرف هذا كان في زمن الإمام الهادي عليه السلام، والإمام مخلنا وكيلة، ومن يشوف الإمام يحب يقول له أنت ولينا حقا. مو يجي يقول للإمام علمنا الصلاة مثل حماد، قال أخذتها درس من حماد، حماد طور نفسه، أنا قبل لا يمتحنوني أتعب على روحي وأطور ذاتي. خلي أقرأ لك الرواية. قال السيد عبد العظيم الحسني، الرواية في بحار الأنوار الجزء 36 صفحة 412، قال دخلت على سيدي علي بن محمد الإمام الهادي، فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني. يعني شنو أعتقد من البداية، من أول ما أبدي أساسيات الدين، ألف باء الدين، هذا ألف باء الدين راح أعرضه عليك، قل لي ناقصة كاملة بيها خطأ يحتاج تصحيح، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبتت عليه حتى ألقى الله عز وجل. شباب أنا يقولون لي شيخ ياسين ما أقبل واحد يمتحني، هذا الإمام يقول له أنت ولينا. ولينا يعني شنو؟ يعني أنت أقرب واحد إلينا، تعبانين عليك، ومو أي واحد عادي، أنت ولينا حقا، يعني اللي راح يجون من بعدك. يقول له علمني الدين. تعرف إيش سأل الإمام شباب أولادي؟ ما سأل بس عن الصلاة وكذا، لا، قال راح أبدي وياك من الله جل جلاله ربي، وراح أقول لك شنو عقيدتي بالله، وشنو عقيدتي بالنبي، وشنو عقيدتي بالأئمة، وشلون أصلي، وشلون أصوم، والشكوك، وكل مسألة، حتى إذا في شيء ناقص أطلع وأنا محدثنها ومطورنها، حتى أكون كما يرضى سادتي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وحتى من بعض بناتي اللي يرسلون إلي يقعدون في المجلس وعند الدفتر والقلم ويكتب ويلخصون المجالس، بعضهم ينزلها بعدين في التعليقات، وبعضهم يرسل يقول لي شيخنا هذا مجلسك الليلة، ويحتفظ ويرجع إلها بشكل مستمر. ترى هذا مو احنا مبتكرينها تونا، لا، ترى هذا منهج إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية في بحار الأنوار الجزء 48 صفحة 153، قال كان جماعة من خاصة أبي الحسن، كلمة خاصة حط تحتها خط أحمر اللي شغل فيها، كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح، ألواح مثل ما نقول إحنا اليوم سبورة صغيرة يعني، أو إذا ترقينا عن سالفة السبورة تقدر تقول الآيباد أو النوت مالك، في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال، أقلام صغيرة. اسمع، فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك، حاطين دفاتر عدهم في جيوبهم، من ينطق الإمام كلمة طلعوا الكلم القلم وقاموا يكتبون حتى ما تضيع عليهم المعلومة. أنا أسولف لكم تجربتي الشخصية يا إخواني، ما يخالف اسمعوا من عندي من هذا صاحب البضاعة القليلة. أذكر طلعنا إلى قم المقدسة لزيارة بعض المراجع الكرام، وكان وياي أساتذتي اللي أحضر عندهم مدرسيني في الحوزة، فأنا رايح ويا أساتذتي. تعرفون يا إخواني أسولف لكم عن أساتذة الحوزة اللي درسوني ودرسوا غيري وهم من المعدودين، من حضروا عند المرجع، المرجع من يجيب كلمة ما أشوفه إذا طلعوا أوراق وعدهم دفاتر نوت صغير وقاموا يكتبون، ومن نرجع السكن بالليل طلعوا هذه الدفاتر هذه الأوراق وقاموا يراجعون. ليش؟ قال خاف أني أنساها. هكذا يا إخوان التعليم، وهكذا تطوير الذات. أنا تجربتي الشخصية زملائي يعرفون، كانوا يوم من الأيام يمزحون وياي ويتلاطفون وياي، بعضهم يجي يحط يده في جيبي طلع اللي عندك، شنو اللي عندي؟ ذاك الوقت يا إخواني ما كانت هاي الموبايلات عندنا، فكنت من أروح مجلس لأي أحد أحمل مسجل بمخباتي، أنا بعمامتي على راسي وحاط بشتي على كتفي وحاط مسجل، الآن ترى ما عندي مسجل لا تخافون، ترى ذاك الوقت أتكلم، وين ما أروح أسمع الصغير قبل الكبير، وأسمع الخطيب المشهور والخطيب المبتدئ، وأحط المسجلة وأسجل وأرجع وأشوف أي معلومة أروح أدونها إلى الآن محتفظ فيها من قبل، أتكلم لك عن 30 سنة، وماكو مجلس من المجالس قريته إلا وهو مدون وموثق، وإلا شلون أجمع المعلومات وشلون أطلع وشلون أعرف شلون القراءة؟ وهذا ترى مو ابتكار من عندي، بهذا أمرنا أهل البيت. وهذا يا إخواني إذا تريدون أنه تطورون أنفسكم دائما كتب لك سمعونه. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجدها، فيقول الإمام: كلمة الحق ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. ومو إلا يكون من شيخ ياسين أو رجل شيعي، حتى لو من أي شخص، إذا هي راح تفيدني راح أخذ من عنده. أمير المؤمنين عليه السلام في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 99 قال: الحكمة ضالة المؤمن فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق. لا تقول هذا مو من جماعتي، مو من ديني، مو من مذهبي، شيء تستفيد من عنده اخذه واستفاد من عنده وضمه عندك. المرحلة الثالثة والأخيرة ونختم حديثنا، هالمقدار كافي، صار لنا الآن تقريبا ساعة لربع نقرأ. الإبداع المستمر. أولادي جبنا 18 من 20 في الامتحان، لازم الامتحان الجاي يصير 20 من 20. شيخ ياسين قرأ البارحة مجلس والمجلس نال استحسان الآخرين وكان في تميز، لازم يصير مجلس الليلة أرقى من مجلس البارحة، ولازم مجلس ليلة باكر أرقى من مجلس الليلة ومجلس البارحة، ولازم السنة القادمة إذا الله مد بعمرنا يكون الأفضل. هكذا علمنا أهل البيت سلام الله عليه أن نكون دائما مبدعين. خلي أذكر لك موقف وأختم به المجلس، المقدار كافي. هذا سلمان المحمدي، سامعين عنه؟ تعرف واحدة من مميزات سلمان شنو؟ حبه للإبداع. ما يحب أنه يكون حال حال غيره، لا، يحب يكون هو الأفضل في الإيمان. حاز على الدرجة العاشرة، الإمام الصادق عليه السلام يقول سلمان بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان، يعني أبو ذر ما وصل إلى، عمار ما وصل إلى، كل اللي تسمع عنهم من أصحاب أهل البيت من وراء سلمان يجوا. تعب على نفسه، يريد يبدع في كل شيء. يوم من الأيام إجا في غزوة الخندق في السنة الرابعة للهجرة أو الخامسة للهجرة، إجوا الأعداء المشركين من قريش واليهود اتجمعوا يريدون يقتحمون المدينة. وهالحرب مختلفة عن غيرها من الحروب، ليش؟ لأنها حروب على أسوار المدينة. إلى الآن يا إخواني يسمونها المساجد السبعة، إذا أحد رايح بالمدينة هناك صار معركة أو غزوة الخندق. كان النبي صلى الله عليه وآله يفكر يقول ما نريدهم يتعدوننا ويقتحمون المدينة ويخترقون بيوتاتها، شو نسوي؟ سلمان المحمدي عفي عليكم أولادي، شنو؟ خندق عفي عليكم. إيه سلمان الفارسي اللي اقترح فكرة الخندق، ما يعرفونها أهل المدينة، ما مسوينا من قبل. سلمان قال لهم: يوم احنا كنا في فارس في إيران إذا راح يهجم علينا أحد تخندقنا. تخندقنا يعني شنو؟ يعني يسوون حفرة طويلة بحيث الخيل من تجي تشوف الحفرة تخترع ترجع إلى وراء، فإحنا راح نحفر خندق، شو رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وآله استحسن فكرته وفعلا قال: حتى أنا أشترك وياكم. وقاس النبي طول الخندق وحفر الخندق. عقب ما انتصروا في معركة الأحزاب، يوم كان سلمان مبدع صاحب فكرة لم يسبقه إليها أحد، كل الناس قالوا سلمان منصوبنا، هالشخص المبدع منصوبنا. أهل المدينة الأنصار قالوا سلمان منا، أهل مكة المهاجرون قالوا سلمان منا. إجا النبي صلى الله عليه وآله قال سلمان لا منكم ولا منكم، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، سلمان منا أهل البيت، إحنا علمناه، إحنا علمناه أن يكون مبدع، وبعد راح تشوفون الإبداع. هكذا يا إخواني شباب أولادي، يوم اللي تصير دائما مبدع في علمك، في عبادتك، في أخلاقك، في خدمتك، في المأتم، في المسجد، في القرية، راح يقول الإمام الحجة هذا منا، إحنا علمناه الإبداع. ذكرني يا إخواني سلمان لما اقترح على النبي أن يحفر الخندق بالحسين ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر لما اجتمعت الألوف عليه وصلوا إلى 30,000، بعضهم يقول 80,000، وعند نساء وعند أطفال. قال لهم أصحابي، شوفوا العسكر الجرار، قالوا لأبو علي ليش ما نحفر خندق مثل ما سلمان اقترح على جدك يحفر خندق، حتى احنا بعد نطلع ورا الخندق نقاتل، واذا اجوا يريدون يقتحمون. خيم النساء الخيل راح تشوف الحفرة وتتباعد عنها. الامام الحسين قال لهم ما يخالف، راح نحفر خندق بس راح نسوي شيء ما سواه حتى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو يا ابا عبد الله؟ قال نحفر الخندق ونجمع في حطب، وباشر يوم عاشر من الصبح نضرم في الحطب نارا حتى الخيل بعد ما تفكر أنها تعبر الخندق. وفعلا أضرموا النار في الأخشاب والحطب في الخندق في يوم العاشر من المحرم. أكو واحد اسمه ابن حوزة، رادوا يجون يخترقون ذاك الخندق ويدخلون إلى خيام الحسين ابن علي، شافت الخيل النار وإجتها الحرارة رجعت إلى الخيل، قام يصيح بيهم ليش ما تعبرون؟ قالوا الحسين مسوي خندق البارحة ما التفتنا احنا، وحط به خشب وجمع فيه الأشواك وأضرم فيه النار، والخيل من تشوف النار ترجع. هذا الحاقد اشتغل قلبه على الحسين، اجى وقف قدام الجيش قال وين الحسين ابن علي؟ قالوا لأبو علي واحد جاي يناديك. قال نعم أنا الحسين ابن علي. قال يا حسين استعجلت نار الدنيا قبل نار الآخرة. يعني يقول لجهز نفسك أبو علي، أنت من أهل النار وما يعرف بأن أباه قسيم الجنة والنار. قال شي يسمون هذا اللي يقول يا حسين استعجلت نار الدنيا قبل نار الآخرة؟ قال لأبو علي سمونه ابن حوزة. إمامنا الحسين رفع يده إلى السماء قال اللهم حزه إلى نار الدنيا قبل نار الآخرة. بس قال الحسين هالكلمة وإذا بذلك الشقي نفرت به فرسته، فرسه ألقته في الخندق، وأضرم الله النار في جسده، وعجل الله بروحه إلى نار جهنم. بس عمي هذا الخندق اللي حفر الحسين مخلي له بوابة حتى يطلعون ويدخلون، تدري بعد قتل الحسين ايش صار؟ تم اختراق خيم ابي عبد الله، واقبل عمر بن سعد وبيده قبس من نار، وخلى النار على خيم الحسين ونادى حرقوا بيوت الظالمين. الخيم يا اخواني مو مثل الان، خيم مطورة مكونة من مادة غير قابلة إلى الاشتعال، بيت شعر يسمونه، يسوونها من شعر الماعز، فهذا من تصيب النار بسرعة تنتشر فيه. صارت النار تنتشر في الخيام، وتنتقل النار من خيمة إلى خيمة، والعائلة الموجودة بالخيمة لا تحترق، يطلعون من الخيمة وروحون إلى خيمة ثانية حتى تجمعوا في خيمة الإمام زين العابدين. وصلت النار إلى خيمة الإمام سلام الله عليه، احترقت، صارت تنزل قطع النار على رؤوس الأطفال والنساء. الإمام سلام الله عليه مغمى عليه، حوراء النساء زينب التفتت إليه قالت يا ابن أخي، تحرك راسه، يا ابن أخي النار أخذت المضارب. أبو علي دبرنا، أبو محمد دبرنا، إذا ما تشوف لنا شارة ترى نحترق داخل الخيمة. فتح الإمام زين العابدين عينيه، نظر إلى النار وإلى النساء متجمعات، قال عم ما هذا؟ ليش متجمعين؟ ليش مو قاعدين بخيامكم؟ قالت يا ابن أخي النار أحرقت المضارب. قال عم زينب عليكن بالفرار، أخذت بنات رسول الله تمزق أطراف المخيم ويتراكضن في البيداء صارخات ويلي ويلي مرن خواتي حسين من خيمة لعد خيمة ينخن ويل ورا حنويل ما ظل بالعرب شيم كل خيمة تشب بنار فرن ضربا الغيمة يا والسجاد جو سحبه يا ودمع على الوجه نسال يلي من الخيمة تطلعين وترجعين بلاش عنديك تضربين اشواط سبعين اويلي قالت انا الكلفني ابن امي بحريمة زينب وحاجي يا ضي اجنبي والله عظيمة لكن يا ظالم ضايع علينا يتيمة ومرت تجر وناتها بين المطاعم خرجت مولاتنا زينب تفتش على فاطمة بنت الحسين قال أحد جلاوزة ابن سعد رأيت سواد على جسد الحسين أقبلت مولاتنا زينب تقطع البيدة في ظلمة الليل البهيم وإذا بتلك اليتيمة جالسة عند نحر أبي عبد الله لن اليتيمة حاضن الجثة وتنادي ضيعتني يا أبوي ما بين الأعادي بوي يضربون وشتتون بكل وادي وطاحت على الطفلة وحضنتها باليدين أويلي اتقلها طلعتك يا يتيمة ذوبتني واني وحيدة والمصايب شيبتني قالت يا عم ريت روحي فارقتني ولا شوف ابويا بهالاحوال اللي تشوفي شلون حاله جثة بلي يا راس مرمي فوق غبره شوفي يا عم مكسر ضلوعه بصدره من قطع وصاله ومنه الحز نحره مرمي على التربان لا راس ولا يدين صاحت يا نايم بالثرى عاين احوالي من هلة انضامت مثل ضيمي يا والي عقب الخدر اختك بقت من غير والي وضعت ايتام ويا هالنساوي بيت الدعاء كلنا نشترك بصوت واحد ردي الخيمة قالتين خيمة حرقة بار الحرم قالت حريمك سلبو أبو علي سلي سكينة قالتين سكينة ضربوها برضاك هذا قال ذا غصب علي أنعم جوابا يا حسين وأما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجاب زينب وهو يحفص في الثرايا قضي القضايا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي لو الموت يقبلني لقل خذني واخويا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اكتبنا في هذه الساعة من عتقائك من نار جهنم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته، ارزقنا شرف خدمته، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين، فرج عنا يا رب العالمين. ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.